بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني: في استيناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما. في هذا الفصل نتعرض للجواب عن سؤال مفاده: هل الحركة موجودة خارجا أو ليست موجودة خارجا؟ وهل هي ثابتة في إذا قلنا بأنها موجودة، هل هي ثابتة فقط في الأعراض أم ثابتة أيضا في الجواهر؟ بعبارة أخرى، ما أثبتناه في الفصل الأول هو أصل التغير، والتغير في العالم المادي أعم من الحركة، إذ قد يؤمن الإنسان بالتغير ولكنه لا يؤمن بالحركة، كما إذا آمنا بأن التغير بنحو الكون والفساد، وفساد صورة ومجيء صورة أخرى غير الصورة السابقة، هذا يعني أنه لا توجد حركة، وإنما صورة انعدمت وجاءتنا صورة أخرى. ولهذا المصنف لم يكتفي بما ذكره في الفصل الأول، لأن الفصل الأول غاية ما يثبته التغير، والتغير مسلم به برهانا ووجدانا عند من يؤمن بالحركة في الأعراض والجواهر، وعند من يؤمن بالحركة في الأعراض دون الجواهر، وعند من ينكر أصل الحركة، كلهم يسلمون بأصل التغير. إذن إثبات التغير لا يثبت الحركة، لا يلازم الحركة، بل الذين آمنوا بالتغير انقسموا بالنسبة إلى وجود الحركة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول، بعض المتكلمين الذين أنكروا الحركة من أساسها وقالوا لا توجد لدينا حركة لا في الجواهر ولا في الأعراض، وإنما ما نراه ونتصوره حركة في الخارج هو مجموعة سكونات متلاحقة، سكونات متلاحقة لأن الفواصل الزمنية بينها قليلة، نحن نتصورها حركة. ولهذا إذا نريد نقربها بالمثال يقولون كالرسوم المتحركة. الآن الرسوم المتحركة أنت تشوف شنو؟ تحرك، لكن هو في الحقيقة في الرسوم المتحركة صور ثابتة، لكن هذه الصور الثابتة شنو؟ متعددة، وبينها فواصل قليلة جدا، فيخيل إلى عيني كأنها شنو؟ متحرك، ولا ماكو حركة. إذن القول الأول هو عدم وجود الحركة. القول الثاني يقول توجد حركة لكن هذه الحركة في الأعراض فقط دون الجواهر، وهذا ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، بناء طبعا على القول بالكون والفساد الذي تؤمن به المدرسة المشائية. القول الثالث ما ذهبت إليه مدرسة الحكم المتعالية التي تقول بأن الحركة ثابتة في الأعراض وفي الجواهر معا. المهم الذي نريد أن نقوله، لماذا نستأنف الكلام في القوة والفعل مع أننا تكلمنا عنه في الفصل السابق؟ الجواب، ما أثبتناه في الفصل السابق متفق عليه بين الجميع، مسلم عند الجميع، وهو أصل التغير. لكن إثبات أن هذا التغير هو حركة وهذه الحركة ثابتة في الجواهر كما هي ثابتة في الأعراض، هذا مطلب جديد نريد إثباته في الفصل الثاني. وهذا البحث طبعا مما تفرد به المصنف رحمه الله، ولإيضاح الفكرة نجعلها في نقاط. النقطة الأولى، لا شك ولا شبهة في أن الجواهر المادية متغيرة متبدلة، تتغير وتتبدل من شيء إلى شيء آخر، فالجوهر غير النامي يتحول إلى جوهر نام، التراب والعناصر في التراب تتحول مثلا إلى نبات، والنامي يتحول إلى حيوان ونطفة، هذه النطفة توجد حيوانا يترتب عليها حيوان، والحيوان يتطور، وهكذا. فإذن هناك تغير في الجواهر، وهذا ثابت بالوجدان والبرهان ومتفق عليه بين الجميع. لكن هذا لا يثبت أنها شنو؟ أن هذا التغير بنحو الحركة، بل هو إثبات لأصل التغير سواء آمنا بأنه حركة أو ليس بحركة. هذه النقطة الأولى. زين، نكمل النقطة الأولى. إذا كانت الجواهر متحركة ومتبدلة من شيء إلى شيء، فهل هناك نسبة ورابطة حقيقية تكوينية بين المتبدل والمتبدل إليه؟ لو قلنا مثلا هو غير النامي يتحول إلى من؟ إلى نامي، أكو رابطة؟ أكو نسبة؟ الجواب نعم، هذا التغير متعين لا يختلف ولا يتخلف. ولهذا لو زرعت بذرة وردة لابد أن تعطيك شنو؟ لابد أن تتبدل إلى وردة، لا تتبدل إلى شوك. ولو زرعت بذرة الشوك فهي شنو راح تعطيك؟ شوك، ولا تعطيك وردة. إذن هذه العلاقة هي نسبة متعينة حقيقية بين المتبدل والمتبدل إليه. هذه هي النقطة الأولى. خلي نقرأها. قال الفصل الثاني، في استئناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما. لتوضيح المطلب نجعله في نقاط. النقطة الأولى، إن ما بين أيدينا من الأنواع الجوهرية، طبعا كما قلنا في الدرس السابق كلامنا بيا جواهر في الجواهر المادية وليس الجواهر المجردة، لهذا قال ما بين أيدينا يعني المادة. إن ما بين أيدينا من الأنواع الجوهرية المادية يقبل أن يتغير فيصير غير ما كان أولا، يتبدل من شيء إلى شيء. كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي، والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانان. وهذا المقدار مختلف فيه أم متفق عليه؟ هذا المقدار هذا متفق عليه بين الجميع، بين المتكلمين والمشاء والحكمة المتعالية، لأن هذا أعم من الحركة، مجرد تغير. نعم كلنا نؤمن بهذا التغير. زين، وذلك هذا التغير الذي نؤمن به مع تعين القابل والمقبول، يعني هاي الحركة عشوائية لو لها صراط مستقيم تسير عليه، مو الحركة، هذا التغير عشوائي، لو أكو رابطة بين القابل والمقبول، المتبدل والمتبدل إليه، يوجد رابطة نسبة لا تختلف ولا تتخلف. بذرة البرتقال تعطيك برتقال، بذرة الرمان تعطيك شنو؟ رمان، وهكذا لا تتغير مع تعين القابل والمقبول. القابل مقصودنا شنو؟ المتبدل، والمقبول المتبدل إليه. ولازم ذلك، يعني إذا آمنا بالتغير وأن هذا التغير مع تعين القابل والمقبول، ولازم ذلك أن تكون بينهما نسبة موجودة ثابتة، يعني شنو؟ بين القابل والمقبول. النقطة الثانية، آمنا بوجود النسبة، ولكن هذه النسبة موجودة بوجود خارجي أم موجودة بوجود ذهني؟ الجواب، هذه النسبة بين القابل والمقبول تتصف كما قلنا في الفصل الأول بالقرب والبعد والشدة والضعف، وهذه أوصاف للموجودات الخارجية. إذن هذه النسبة موجودة خارجة. قال: على أن نجد هذه النسبة مختلفة بالقرب والبعد والشدة والضعف، فالنطفة أقرب إلى الحيوان من الغذاء، وإن كان الغذاء والنطفة مشتركين في إمكان أن يصيرا حيوانا، لكن الأقرب للحيوان هو شنو؟ النطفة. أما الغذاء الذي يتحول إلى نطفة فهو شنو؟ بعيد. والنطفة الإمكان اللي في النطفة شديد أشد من الإمكان الموجود في الغذاء كما قلنا في الدرس السابق. وإن كانا مشتركين في إمكان أن يصيرا حيوانا، والقرب والبعد والشدة والضعف أوصاف وجودية لا يتصف بها إلا موجود خارجي، فالنسبة المذكورة موجودة لا محالة بوجود خارجي. تشوفون احنا قاعد نسلسل بالأبحاث، بالبحث بالنقطة الأولى ثبتنا تغير ونسبة، لكن هاي النسبة قد تكون ذهنية قد تكون خارجية. في النقطة الثانية أثبتنا أنها موجودة بوجود خارجي. في النقطة الثالثة نطرح هذا السؤال: إذا كانت النسبة موجودة بوجود خارجي، فهل يعقل أن يكون طرفاها أو أحد طرفيها ليس موجودا خارجيا؟ هل يعقل أن نتصور نسبة خارجية لكن طرفيها أو أحد طرفيها هو شنو؟ ليس موجودا بوجود خارجي؟ هذا غير ممكن. إذا كانت النسبة خارجية فلا بد أن يكون طرفا هذه النسبة موجودين بوجودين خارجيين، لأن النسبة متقومة بطرفيها ولا يمكن أن توجد إلا بوجود طرفيها، وجود رابط متقوم بغيره. بعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون النسبة موجودة بالفعل إلا إذا كان طرفاها موجودين بالفعل، وإلا لو كان موجودين بالقوة أو أحدهما موجود بالفعل والطرف الآخر موجود بالقوة فهذه النسبة ليست موجودة بالفعل. إذا أردنا نسبة موجودة بالفعل فلا بد أن يكون طرفاها موجودين وين؟ بالفعل، موجودة بوجود خارجي، طرفاها موجودان بوجود خارجي، لأن النسبة تابعة لطرفيها، وهذا واضح ولا إشكال فيه. لا، في محل كلامنا، ما هما طرفا هذه النسبة؟ في محل كلامنا ما هما طرفا هذه النسبة؟ هو القابل والمقبول. القابل يعني البذرة، والمقبول يعني شجرة البرتقال. هذان الطرفان القابل والمقبول بينهما نسبة موجودة خارجا، وهذه النسبة الموجودة الفعلية خارجا تقتضي أن يكون طرفها موجودين فعليين خارجا معا. وحينئذ من حقك أن تسأل، هذه البذرة الآن موجودة صحيح، بس شجرة البرتقال موجودة لو ما موجود؟ ما موجود. وإذا صارت هذه البذرة شجرة برتقال، إذن البذرة وين راح؟ ما موجود. فكيف تقولون إن النسبة بينهما واقعية خارجية فعلية فلا بد أن يكون طرفاها موجودين فعليين؟ يعني لا بد أن نلتزم بأنه الآن البذرة موجودة وشجرة البرتقال موجودة، وهذا قد يبدو شنو غريبا. شلون يصير يعني؟ لو بذرة لو شجرة البرتقال، أما الديانات الموجودة لا. نقول نعم، كلاهما موجود، هم البذرة موجودة الآن بوجود خارجي، وهم الشجرة التي ستتبدل إليها هذه البذرة مستقبلا هاي أيضا شنو موجودة الآن؟ موجودة مو ستوجد، الآن موجودة بوجود خارجي. ولكن نقول إن المتبدل إليه وهو شجرة البرتقال لها مرتبتان وجوديتان. المرتبة الأولى مرتبة ضعيفة لا تترتب عليها جميع الآثار لهذه الشجرة، والمرتبة الثانية مرتبة قوية تترتب عليها جميع الآثار. والذي يوجد مع وجود القابل وهو البذرة، والذي يكون طرفا للنسبة الخارجية الواقعية الفعلية هو ذلك الوجود الضعيف الذي هو ليس منشأ لجميع الآثار. الوجود الضعيف للشجرة يجتمع مع الوجود للبذرة، فهذان طرفان لنسبة موجودان الآن، لكن ليس وجود الشجرة الشديد الذي هو منشأ لجميع الآثار، وإنما وجود الشجرة الضعيف اللي نعبر عنه بالقوة. بالقوة يعني شنو؟ يعني هذه المرتبة الوجودية الضعيفة للشجرة تجتمع مع وجود البذرة وبينهما نسبة واقعية خارجية وطرفها موجودان. يعني الآن عندما ننظر إلى البذرة، الشجرة موجودة بالفعل أو ليست موجودة؟ نعم موجودة، لكن موجودة برتبة وجودية ضعيفة. إذا صار الشجرة بعدين تحققت المرتبة الوجودية الشديدة التي هي منشأ لجميع الآثار. قال النقطة الثالثة، هل أطبقها؟ بس خل أطبقها شوية. قال وكل نسبة موجودة بوجود خارجي، النقطة الثالثة، فإنها تستدعي وجود طرفيها في ظرف وجودها. وبما أننا افترضنا أن ظرف وجودها الخارج، فلا بد أن يكون طرفها الخارج. لماذا؟ شنو الدليل؟ يقول لضرورة قيام النسبة بطرفيها، لأنها وجود رابط، والوجود الرابط متقوم بطرفي، فإن كان الطرفان ذهنيين فالنسبة ذهنية، وإن كان الطرفان خارجيين فالنسبة خارجية. وبما أننا نقول النسبة خارجية، إذن طرفاها لابد أن يكون خارجيين. وعدم خروج وجودها، يعني وجود النسبة، من وجودهما، يعني وجود الطرفين، إذا الطرفان خارجيان فهي خارج. ولا يعقل أن تكون النسبة خارجية وطرفاها ليس خارجين. وعدم خروج وجودها من وجودهما وكون أحد طرفي النسبة للآخر، لما قلناه في الدرس السابق أن هذا الإمكان الاستعدادي اللي هو الرتبة الضعيفة عارض على موضوعه وهو المادة، فهما ليسا في درجة واحدة، بل المادة هي الجوهر والإمكان الاستعدادي عارض أحدهما شنو؟ للآخر، يعني أحدهما عارض للآخر. زين. وقد تقدم بيان ذلك كله في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، في الوجود المستقل والرابط. قلنا إن الوجود الرابط متقوم بطرفيه، فهو تابع لوجود طرفيه، ولا يعقل أن يكون الوجود الرابط خارجيا والطرفان ليس خارجيين، هذا أمر مسلم. قاعد نفسه على الحكم المتعالي. الآن مقولية هاي. هي طبعا شبيه، شنو المشكلة يعني؟ في بعض الموارد نسب مقولية وفي بعض الموارد نسبة إشراقية. نسبة العلة الفاعلية إلى المعلول إشراقية، في هذا المورد نقول لا مقولية، متقوم بطرفين، طرفين خارج. حتى لو قلنا إشراقية، حتى في موارد الإشراقية، حتى في المورد الإشراقي، حتى لو قلنا طرف وأكو وجود رابط، وجود مستقل ووجود رابط، لكن لا يمكن أن يكون أحدهما ذهنيا والآخر خارجيا. إذا كان هذا الطرف خارجيا فالوجود الرابط به أيضا يكون خارجيا. حتى لو طرف واحد شيخي ما زال خارجي، فالرابط لابد أن يكون شنو؟ على سرخه خارجي. احنا نريد نثبت وجودها الخارجي. هل لها طرفان خارجيان أو لها طرف خارجي، بالنتيجة هي تابعة له. الوجود الرابط تابع للوجود المستقل، سواء قلنا لدينا طرفان مستقلين فالوجود الرابط تابع لهما خارجا أو ذهنا. وهكذا لو قلنا إضافة إشراقية لها طرف واحد، بما أن طرفها موجود بوجود خارجي، فهذا الوجود الرابط أيضا يكون موجود بوجود خارجي. هذا لا يغير من البحث شيء، المهم لابد أن يكون طرفها خارجيا. إذا كان الوجود الرابط وكانت النسبة موجودة بوجود خارجي، فلابد أن يكون طرفها موجودا بوجود خارجي، سواء كان طرفها واحدا كما في الإضافة الإشراقية أو كان طرفها متعددا كما في الإضافة المقولية. بلي لا، الآن إحنا شو نقول؟ شو نريد نثبت؟ الآن ما نتكلم إحنا عن قوة لو فعل، الآن نتكلم عن من؟ هذا إشكالك في أصل المطلب، أنه الموضوع هو المادة وهو الجوهر والصورة موجودة بالفعل، وهذا اللي قلنا الموجود إما بالقوة وإما بالفعل وإما وهما يتحدان يجتمعان يعني بنحو الاتحاد. الآن إحنا ما نتكلم عن هذا الجهة أنه أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، نتكلم أن وجودهما خارجي أو ليس خارجيا. إذا كانت النسبة وجودها خارجي فطرفاها لابد أن يكون خارجيا. فجهة البحث اختلفت، يعني إشكالك خارج من جهة أخرى. الآن إحنا شو نريد نثبت؟ فقط وفقط إذا كانت النسبة نؤمن بأنها موجودة في الخارج فطرفها لابد أن يكون موجودا في الخارج، إذا هي موجودة بالفعل طرفها لابد أن يكون موجودا بالفعل، وحينئذ يثبت التكافؤ. إذا كانت هي موجودة بالفعل وطرفاها موجودان بالفعل، إذا صار تكافؤ ولا ما صار تكافؤ؟ كله صار تكافؤ. هذا الوجود بالقوة، هذا الوجود بالقوة الضعيف الآن بالفعل أو ليس بالفعل؟ هذا الوجود الضعيف الآن بالفعل أنت سميه قوة، لكن هو وجود رتبة وجودية ضعيفة موجودة الآن بالفعل، فأكو تكافؤ يعني مو ماكو تكافؤ. صبرا على ياسر، راح شوي نتطور بالمطلب، نقول عندنا نسبة ثانية هم نثبتها. زين، إذا لحد الآن شنو ثبتنا؟ إذا ثبتنا أن النسبة الموجودة خارجا لا بد أن يكون طرفاها موجودين خارجا، وهذه النسبة طرفاها هما القابل والمقبول. طبعا لو تصبر أنت شيخنا شوي، إحنا بعد شوي راح نقول القابل والمقبول وجود واحد، فانتهت بعد ما راح يصير عندنا طرف. وهذه النسبة باعتبار الآن إحنا بالتسلسل المطلب مع المصنف نقول هذه النسبة طرفاها القابل والمقبول، فإذا النسبة خارجية فطرفاها خارجيان، وإذا كان طرفها خارجيان يأتي هذا السؤال، شون البذرة وشون الشجرة كلاهما موجود بالفعل الآن؟ نقول نعم، الموجود بالفعل الآن مع البذرة هو المرتبة الوجودية الضعيفة للشجرة اللي نسميها بالقوة، لكن هي موجودة الآن بالفعل هاي المرتبة الضعيفة، والتي تكون منشأ لجميع الآثار يا مرتبة هي تلك المرتبة الشديدة. وإذا كان المقبول اللي هو شنو المقبول؟ وهو الشجرة، شجرة البرتقال. وإذا كان المقبول بوجوده الخارجي الفعلي، مراد وجود الخارجي هنا الفعلي، لأننا نريد أن نقسم هذا الوجود الخارجي إلى قسمين، مو نريد نقول وجود خارجي ووجود ذهني، لا، هذا الوجود الخارجي للمقبول إما ضعيف وإما شديد، إن كان شديدا ترتبت عليه جميع الآثار، وإن كان خارجيا ضعيفا لا تترتب عليه جميع الآثار، بعض الآثار تترتب. قال وإذ كان المقبول بوجوده الخارجي الفعلي الذي هو منشأ لترتب آثاره عليه جميع الآثار، هذه رتبة شديدة. وإذ كان هذا المقبول الذي هو منشأ لترتب جميع الآثار غير موجود عند القابل، لكن غير موجود عنده بيا رتبة برتبته الشديدة، لكن مع ذلك فهو موجود عنده بوجود ضعيف لا يترتب عليه جميع آثاره. زين، قد واحد يقول إذن صار عندنا شنو؟ وجودان، المقبول له وجودان، وجود يجتمع مع القابل الآن بالفعل، ووجود لا يجتمع مع القابل الآن بالفعل، اللي يسميه شديد وضعيف. إذن وجودان؟ الجواب كلا، هذا وجود واحد له مرتبتان، شديدة وضعيفة. وإذ كان كل من وجوديه، وجوديه ماذا؟ الضمير لمن يرجع؟ للمقبول. وإذ كان كل من وجوديه الضعيف والشديد هو بعينه، فهما وجود واحد. إذن فللمقبول وجود واحد ذو مرتبتين، مرتبة ضعيفة لا يترتب عليه جميع آثارها أو آثاره، ومرتبة شديدة بخلافها، يعني يترتب عليه جميع الآثار. ولنسمي المرتبة الضعيفة وجودا بالقوة، والمرتبة القوية وجودا بالفعل. إذن الذي يتحد مع النسبة ويوجد معها بوجود خارجي فعلي هو المرتبة الضعيفة للمقبول التي تسمى بالقوة، دون المرتبة الشديدة للمقبول التي تسمى بالفعل. ثم النقطة الرابعة، المقبول قلنا له مرتبتان، مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة، وهاتان المرتبتان لا تعبران عن وجودين، وإنما تعبران عن وجود واحد متصل سيال، فهذه البذرة فيها ومعها بالفعل مرتبة الشجرة، لكن هذه المرتبة ضعيفة وجودا. هذه المرتبة الضعيفة وجودا هي موجودة بوجود واحد مع الشجرة التي هي المرتبة القوية، لكن هذا الوجود الواحد وجود سيال تدريجي، وإلا ليس وجودين وإنما وجود واحد. زين، وإلا لو قلنا وجودان إذن بينهما اتحاد أو ليس بينهما اتحاد؟ المرتبة الضعيفة والمرتبة الشديدة ليس بينهما اتحاد. لهذا يقول ثم إن المقبول وهو الشجرة، شجرة البرتقال مثلا، بوجوده بالقوة اللي هي مرتبة المرتبة الضعيفة معه، يعني مع المقبول، بوجوده بالفعل، يعني هاتان المرتبتان، هو موجود متصل واحد، أي وجود سيال متحرك. وإلا لو لم يكن وجودا واحدا بطلت النسبة. يا نسبة هاي اللي بطلت بين القابل والمقبول برتبته الضعيفة، أم بين الرتبة الضعيفة والرتبة الشديدة للمقبول؟ أيا نسبة؟ بعد نصرح نقول ثم إن المقبول بوجوده بالقوة معه بوجوده بالفعل موجود متصل واحد. هذه النسبة الثانية غير النسبة الأولى التي شرحناها. النسبة الأولى هي النسبة بين القابل وبين الرتبة الضعيفة للمقبول التي سميناها بالقوة. الآن أثبتنا نسبة جديدة، وهي النسبة بين الرتبة الضعيفة للمقبول مع الرتبة القوية، فشنو صار عنده؟ القابل بينه وبين الرتبة الضعيفة للمقبول نسبة، ولنسميها النسبة الأولى، ثم الرتبة الضعيفة للمقبول مع الرتبة القوية هذه نسبة ثانية. والدليل على وجود النسبة الأولى وهو اتصافها بالشدة والضعف والقرب والبعد هو دليل على وجود النسبة الثانية أيضا، لأن المتصف بالشدة والضعف لا بد أن يكون شنو؟ موجودا بوجود خارجي. إذن إيش راح يثبت عندنا؟ راح يثبت لدينا وجود واحد سيال في هذه الجواهر، وهذه نظرية صدر المتألهين رحمه الله في الحركة الجوهرية. إذن أولا أثبتنا وجود حركة، وثانيا أثبتنا أن هذه الحركة لوجود واحد، يعني حركة في هذا الجوهر كما سيأتي. قال: وإلا بطلت هذه النسبة الثانية وقد فرضت ثابتة موجودة، هذا خلف. وكذا المقبول بوجوده بالقوة، يعني بمرتبته الضعيفة مع القابل، بينهما نسبة. هاي نسبة الأولى لو الثانية، هاي النسبة الأولى. وكذا المقبول بوجوده بالقوة بمرتبته الضعيفة مع القابل موجودان بوجود واحد. ليش موجودان بوجود واحد؟ لأننا قلنا أن هذه الرتبة الضعيفة اللي هي الوجود بالقوة هي إمكان استعدادي عارض على الجوهر، فإذا كان عارضا على الجوهر لا بد أن يكون قائما به، فلا بد أن يكون وجودا واحدا، وإلا لو كان وجودين لما كان هذا قائما بذلك، وإلا لم يكن أحد الطرفين موجودا للآخر فبطلت النسبة الأولى، هذا خلف. هي النسبة طبعا تحليلية، لأن سنقول بعد قليل نسبة موجودة بالوجود الخارجي، لكنه لا يوجد أطراف متعددة. راح نقول القابل والمقبول بالرتبة الضعيفة والشديدة كله وجود واحد سيال. إذن كيف نستخرج هذه النسبة؟ بالتحليل العقلي، ليس إلا النتيجة. فوجود القابل اللي هو البذرة، ووجود المقبول بالقوة اللي هاي الدرجة الضعيفة، هذه النسبة الأولى، فنسبة بين القابل ووجود المقبول بالقوة. ثم ووجود المقبول بالفعل تربطه نسبة بوجوده بالقوة. فش راح تصير النتيجة؟ إذا كان إذا كان القابل يرتبط بنسبة مع المقبول بالقوة، والمقبول بالقوة يرتبط بنسبة مع المقبول بالفعل، يعني مع الرتبة الشديدة، فصير هذه الأمور الثلاثة كلها متحدة وجودا بوجود واحد. فوجود القابل ووجود المقبول بالقوة ووجود المقبول بالفعل جميعا وجود واحد متصل سيال، لكنه ذو مراتب مختلفة. هذه المراتب طبعا حقيقية لو بالتحليل العقلي. بالتحليل العقلي هو وجود واحد سيال، بالتحليل العقلي نقطعه إلى أقسام ونقول هذه مرتبة ضعيفة، هذه مرتبة شديدة، إلى آخره، ذو مراتب مختلفة. يرجع ما به، يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، وذلك من التشكيك. إذا تتذكرون قلنا أن المراد من التشكيك ما هو؟ التشكيك الخاص مو العامي. التشكيك الخاصي، يعني توجد مرتبتان وجوديتان، فلنفترض وجودين لكن أحدهما قوي والآخر شنو؟ ضعيف. أو لا، مثلا في مرتبة العلة والمعلول، نقول وجود العلة أقوى رتبة من وجود المعلول. هنا لا نريد أن نشير إلى ذلك التشكيك الخاص، وإنما المراد هنا من التشكيك يعني في الشدة والضعف، يعني الوجود متعدد أم واحد؟ الوجود واحد لكن له رتبة ضعيفة ورتبة شديدة، فلنعبر عن الشدة والضعف بالتشكيك. مرادنا هنا ليس التعدد الوجودي وإنما الوحدة الوجودية، لكن باختلافها شدة وضعفا نعبر عنها بالتشكيك. قال هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبول واحد كالبذرة مع شجرة البرتقال. التتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عندي موعد بالتسعة، لذلك كملت الدرس بالنسبة. لا الأسبوع الجاي كله عطلة، على الأسبوع اللي بعده إن شاء الله.